السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فما تفسير آيات من كتاب الله؟ مع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء، وهذا المجلس الثاني من مجالس تفسير قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. فقد مضت محاضرة في تفسير هذه الآيات المباركة، وعند التحرير نجد أنها تحتاج إلى سفر جليل يبين بعض ما فيها، ليس كل ما فيها، فإن الآية من الآيات الفاذة الجامعة: هذا القرآن يهدي للتي أقوم في كل اتجاه، في أبواب التوحيد يهدي للتي أقوم، وقد بينا ذلك في استفاضة، يهدي للتي أقوم في بيان المحافظة على الأعراض والمحافظة على الأبدان والمحافظة على الأموال والمحافظة على الأولاد والأخلاق. في كل الأبواب نجد تحقق قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. فمن هدايته للتي أقوم في باب المحافظة على الأعراض قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ففيه صيانة الأعراض، ومن هداياته التي أقوم في المحافظة على الأعراض قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. فعرض المسلم مصان لا يقوض فيه أحد ولا يتعرض له أحد بمكروه ولا بسوء أبدا بحال من الأحوال. أصل عرض المسلم يصان، والذي يرمي المسلم بفرية ولم يقم البينة على ما ادعاه، كما سمعتم إذا رماه بفرية الزنا يجلد 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويطلق عليه فاسق. ومن هداياته للتي أقوم في هذا الصدد قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. من هداياته التي أقوم في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في يومكم في بلدكم هذه، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. من هداية القرآن التي أقوم في بيان المحافظة على الأعراض النهي عن الغيبة التي بها يجرح المسلم وهو غائب. فالمحافظة على الأعراض من أمور ديننا العظيمة، والقرآن يهدي للتي أقوم في هذا الباب. وقد قال الأمين عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، فالذي يسب مسلما يعد فاسقا. هذا من هداية القرآن التي أقوم في باب الأعراض. فعرضك يا مسلم مصان لا يجرح ولا يطعن فيه ولا يتكلم فيك أحد، والذي تسول له نفسه أن يطعن في عرض مسلم ينال عقوبة حسب ما اقترفه واجتناه. من هداية القرآن التي أقوم هدايته للتي أقوم في باب المحافظة على الأموال. فليس من حقك أن تتصرف في مالك بما شئت، لك أن تنفق في الخير وأن تبذل في الخير، ليس لك أن تكون مسرفا وإن كان المال مالك، ليس لك أن تكون مبذرا فالمبذر أخ للشياطين، والمسرف لا يحبه الله عز وجل، وليس لك أن تبخل أيضا بالمال الذي آتاك الله، فله وجوه أمرت بالإنفاق فيها. فمن هداية القرآن التي هي أقوم في أبواب المال، هداية التي أقوم في باب كيفية الإنفاق وطريقة الإنفاق وفيما ينفق المال، ومن هدايته التي أقوم في باب حفظ الأموال أن السارق تقطع يده. فلو ترك مالك منع أي شخص من أن يمد يده إلى مالك الحرام، وإلا قطعت يده الأثيمة. ومن هدايته وقطع يد شخص تنكل به غيره من الناس، كما قال تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فقد يستفشع الشخص قطع لسارق، ولكن عند التحرير والتدقيق إذا رأى الناس سارقا قطعت يده ومعلقة في رقبته، كل سينزجر عن السرقة، كل سيفكر ألف مرة قبل أن تمتد يده إلى أخذ مال الناس بغير علم. ولقد أتت على المملكة السعودية أيام المحلات مفتوحة كلها، ولا أحد والأذان يؤذن ويذهبون للصلاة، ولا أحد يده تقترب، ولم تزل أيضا في كثير منها تقترب لشيء لحد السرقة مقام، وينكل بالسارق إذا قطعت يده وحسمت في الزيت المغلي، لا يفكر أحدا أبدا أن يسرق. فنوفر على أنفسنا أجهزة شرطة تضج بالسيارات ليل نهار لإقامة حدود الله. فمن هدايته التي أقوم في باب المحافظة على الأموال قطع يد السارق، كما قال تعالى: نكالا من الله، أي ينكل بهذا القطع غيره من الذين تسول لهم أنفسهم أن يسرقوا الناس أو يختلسوا الناس أو يغشون الناس ويجحدون أموال الناس. فتوفر على المحاكم قضايا كثيرة وعلى الشرط جهودا كبيرة. من هدايته للتي هي أقوم في أبواب الأموال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم. فالبيع بالتراضي، وهذا من الهداية التي أقوم في هذا الصدد. فمن مقاصد شريعتنا حفظ المال، ونصوص تتوالى تباعا: من غشنا فليس منا. لماذا هذا؟ للمحافظة على المسلمين وعلى أموال المسلمين. من غشنا فليس منا، وليس هذا في باب البيوع فقط، بل حتى في المعاملات. الطبيب الذي يجري عملية جراحية لشخص لا يحتاج إليها، موهما أنه يحتاج إليها غشاش، وسيقتص منه يوم الدين. وهكذا المهندس الذي يسرق في المون أو يغش، كل هذا ممنوع في ديننا تحت قاعدة من غشنا، أو تحت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. هذا القرآن يهدي التي أقوم في باب المحافظة على العقل. ليس لك أن تذهب بعقلك، ولا أن تذهبه بخمر أو بأي مسكر كان. فلا يخفى عليكم أن ذاهب العقل يزري بنفسه. قد كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يشرب الخمر فيعتدي على أمه، يعتدي على أخته، يعتدي على ابنته، هان يعتدي على أموال الناس، يسبب جنايات في أوساط الناس بسبب فقدان العقل. كان يعبث بعذرته، يتبرز ويعبث ببرازه، هو فاقد العقل يفعل ذلك. قد مر علينا أن قبل تحريم الخمر حمزة رضي الله عنه كان في قوم شربوا مسكرا، فقامت جارية تغنيهم سكارى قبل أن ينزل تحريم الخمر، فقالت: يا حمز للشرف النواء، قم للإبل. فأتى بالسيف وجب الأسنمة، قطع الأسنمة بالسيف وقط فجر البطن واستخرج الكبد وجلس يأكل من الكبد. فلما استفاق طبعا أشد الندم، ولكن ولا تحين مندم، فحرمت الخمر للمحافظة على العقول. وقال عليه السلام: كل مسكر حرام. حرم في الخمر 10 أصناف: عاصرها، معتصرها، بائعها، مبتاعها، حاملها، المحمولة إليه. 10 أصناف حرموا في شأن الخمر حتى تسد الذرائع الموصلة إلى الخمر، إلى الإسكار، ومن ثم تسلم للمسلمين عقولهم، تسلم للمسلمين عقولهم، وبالتبع تسلم لهم أموالهم وأبدانهم وغير ذلك. من هداية القرآن التي أقوى من هدايته في الحفظ حفظ الأنساب، والحمد لله المحافظة على النسب، ديننا يحافظ عليه أشد المحافظة، وذلك بمنع الزناة، بمنع الزناة من الزنا وكل مقدمات الزنا. فلا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لا تسافر المرأة إلا معها محرم، إلا في حال الرفقة الأمينة لتأمينها. لا تقطع المرأة بالقول، لا تتبرج المرأة، لا نظر إلى الصور العارية، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فسدت كل السبل الموصلة إلى الزنا، وذلك للحفاظ على الأنساب. غيرنا من أهل الكفر لا يعرفون من أبوهم، لا يعرفون من أبوهم. الدول التي يتفشى فيها الزنا كدول الكفر لا تعرف من أبوك ولا من أخوك ولا من أختك. المرأة كلا مباح، يعبث بها كيف شاء، عياذا بالله. فديننا يهدي التي أقم في المحافظة على النسب، المحافظة على النسب. كل الطرق الموصلة إلى الزنا سدت، والحمد لله، والحمد لله. وقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، لم يقل حتى ولا تزنوا، بل قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هكذا من الهداية التي أقوم في باب المحافظة على الأنساب، حتى لا تختلط الأنساب. هداية القرآن التي أقوم في الأداب والأخلاق، باب الاستئذان: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فلا تدخل بيت أحد بغير إذنه، بل وفي داخل البيوت الاستئذان الداخلي: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، ابني يستأذن علي في هذه المرات 3، بنتي تستأذن علي في هذه المرات 3 من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. هذا في الطفل الذي لم يبلغ الحلم، حتى لا يتشوه تصوره ويفسد قلبه. الولد إذا دخل على أبيه، الولد الصغير 5 سنوات 6 سنوات، ودخل على أبيه وأمه هما في موضع يكره أن يرايا عليه، انقدح هذا المنظر في ذهنه، قد يخرج يطبقه مع أخته، يطبقه مع فتاة أجنبية. فللمحافظة على تصورات أبنائنا وبناتنا، حتى الاستئذان داخل البيوت شرع. صدق ابن عباس إذ قال: 3 آيات لم يعمل بهما كثير من الناس. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، لم يبلغوا الحلم 3 مرات، وهي مظنة الجماع، مظنة خلع الثياب من قبل صلاة الفجر، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة من بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. هؤلاء الأطفال إذا بلغوا يستأذنوا في كل وقت، فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كل ذلك للمحافظة على تصورات أبنائنا وتصورات بناتنا. نظيفة بعيدة عن التشويه، بعيدا عن التلوث بما ينكد عليها أو يشوش عليها. فمن هداية القرآن التي هي أقوم، هدايته للاستئذان من خارج البيوت، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، حتى إن استعمل رب البيت أشد الألفاظ ولم يقل معذرة وأعذرني أنا مشغول، بل قال بأشد ارجع، أنت تستأذن واستعمل أشد الألفاظ وقال ارجع، لازمك أن ترجع، وترجع وأنت راض لأن هذا حكم الله، لا ترجع وأنت غضبان، لا ارجع وأنت راض لأنه أدرى ببيته، أدرى بظروفه، أدرى بمصالحه، قد يقابلك وهو تعبان في مشكلة مع زوجته يخرج إليك نكد فتظن أنه يكرهك فتظلمه بهذا الظن، يخرج إليك وهو متعب فلا يقابل مقابلة المرجوة فحينئذ تظلمه بظنك السيء فيه. فربنا قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. استخدم صاحب البيت أشد الألفاظ وقال ارجع، ارجع، رجعت وأنت مطمئن راضي، لأن الله قال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل ورسولنا عليه الصلاة والسلام دعاه رجل فارسي طيب المرق، تعال زرنا يا رسول الله اشرب من مرقنا، فقال النبي استأذن لعائشة وهذه، قال لا، قال وأنا لا، قال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه، قال لا، قال النبي وأنا لا، قال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه، قال وهذه، فقام يتدافعان، شد النبي عليه الصلاة والسلام استأذن لعائشة، ودعاه رجل آخر رابع أربعة فتبعهم خامس، فلما وصلوا إلى بيت الرجل قال الرسول لصاحب البيت هذا تبعنا إن شئت أذنت له وإلا رجع. فهذه من الهداية للتي هي أقوم أيها الإخوة، إلا إذا كان صاحب البيت يفرح بالأضياف وعنده سعة فلا بأس، لأن جابرا دعا النبي عليه السلام إلى سور صنعه له في البيت وكان الناس جياع يوم الخندق، فقال النبي لكل من في البيت قوموا إلى بيت جابر، قام كل من في المسجد، لكن بركة دعاء النبي بورك لهما في الطعام. فالقرآن يهدي للتي أقوم في كل الأبواب، في كل الأبواب، في كل السبل، في كل الطرق نجد القرآن يهدي للتي أقوم في الأداب والأخلاق والمعاملات، ولذلك مزيد إن شاء الله تعالى. وقد شرفنا في ليلتنا هذه ضيوف كرماء، نسأل الله أن يكرمهم بطاعته ويكرمنا وإياكم في الصالحين ومصاحبة الصالحين، ومنهم طائفة أجلاء لا تسع المقام لذكر أسمائهم، ومنهم أخي الطبيب الشيخ حازم شومان حفظه الله، فبعد الأذان يكلمنا كلمة إلى أن تقام الصلاة. سدد الله على الطريق خطاهم جميعا ونحن وإياكم، وجعل الله ملتقانا وملتقاكم الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونسأل الله أن يثبت هذه المجالس في صحيفتنا يوم نلقاه، فنعم المجالس مجالس ذكر فيها بالكتاب وبسنة النبي الأمين، ومعنا فضيلة الشيخ محمد ابن عمر سلمه الله، فمرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا. وبين الأذان والإقامة أخي الطبيب حازم يتفضل مشكورا، جزاه الله كل خير.